رحمه الله ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة بالدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. ومن سخط فله السخط.
هذا ضبطها في المسألة لأن مصدر سخط يسخط سخطان ضم السين.
ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله على باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، حيث تقدم في الدرس الماضي الكلام على بعض الأدلة الدالة على وجوب الصبر على أقدار الله المؤمنة، وأن ذلك من الإيمان بالله تعالى. فإن من صدق إيمان العبد ومن كمال إيمانه وإخلاص توحيده لله عز وجل ويقينه بالله تعالى أن يصبر على ما يقدره الله تعالى عليه من المصائب والشدائد والقربات، ويعلم أن ذلك كله بقضاء الله وبقدره. ولذلك هذا ركن من أركان الإيمان، كما تعلمون أن أركان الإيمان ستة، وأن آخرها الإيمان بقضاء الله وقدره وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فعلى العبد أن يؤمن بما يكتب الله تعالى عليه من الأقدار المؤلمة، وأن يصبر وأن يحتسب، ويعلم أن ذلك بقضائه سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا تذكر ذلك حمله على الصبر والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره. ودليل رضاه بقدر الله أن يحبس نفسه عن كل ما حرم الله، فيحبس النفس عن الجزع والتسخط مما حل به، ويحفظ لسانه عما حرم الله تعالى عليه من نوح وندب، ويحفظ أيضا نفسه عن الأفعال المحرمة من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو تلك الأفعال التي كان أهل الجاهلية يفعلونها، وجاء الإسلام بإبطالها وبالنهي عنها والتحذير منها، لأنها تنافي الرضا بقضاء الله وبقدره. والمؤمن عليه أن يسلم لله تعالى أمره، ويعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، وأن هذه المصائب مع ما فيها من ألم شديد على النفوس إلا أن فيها خيرا عظيما ومن أعظم منافع البلاء أنه يكون أحيانا من أكبر أسباب الرجوع إلى الله تعالى والعودة إليه والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه سبحانه. كما أن من منافع البلاء ما فيه من تكفير للخطيئات، ولذلك يقول النبي عليه السلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذا فضل عظيم. ثم أيضا ما يترتب على صبره، ما يترتب على ما يصيبه من بلاء من صبر وإنابة واستغفار لله تعالى، هذا يثاب عليه. ولذلك اختلف العلماء هل المصائب تكفر الخطيئات وتكفر الذنوب أم أنه يترتب عليها ثوابا وحسنات للعبد؟ رجح العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله أنها تكفر الخطايا، ولكنه ما يترتب عليه على البلاء من صبر واستغفار وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يكون يترتب عليه ثواب عظيم وأجر كبير للمسلم. فإذا تذكر الإنسان ما يترتب على البلاء من أجر عظيم، من تكفير للخطيئات وعلو للدرجات، ولذلك جاء في الأثر أن من عباد الله من يكون له عند الله منازل عظيمة، منزلة عظيمة لا يبلغها بكبير عمل، وإنما يبلغها بصبره على ما يكتب الله تعالى عليه من المصائب وما يقدر عليه من البلايا، فيبلغ تلك المنزلة العظيمة. ثم إذا تذكر العبد المؤمن أيضا ما حصل للأنبياء عليهم السلام وهم أفضل الخلق وصفوته عند ربهم سبحانه وتعالى، ما أصابهم من بلاء وما حل بهم من شدائد وما حل بهم من كروبات وهم أفضل الخلق، ومع ذلك يصيبهم ذلك، علم أن ذلك إنما هو ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، وأنه نعمة عظمى ينعم الله تعالى بها على عبده، إما أن يكون تكفير خطيئات أو رفع درجات له في الجنة لا يصلها بعمل يعمله، ولكن بصبره على هذا البلاء يرفعه الله تعالى بصبره إلى درجات المقربين وإلى منازل الأبرار. فعلى المسلم إذا أصيب بمصيبة أن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره، ويسلم لله سبحانه وتعالى أمره وقدره، وأن يحذر من كل ما يخالف ذلك من إظهار السخط والجزع أو الندم والنياحة أو لطم الخدود وشق الجيوب، فإن ذلك كله يدل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره، وذلك دليل ضعف الإيمان، وذلك دليل ضعف الإيمان. ولذلك ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا يعني ليس من أهل ملتنا من فعل ذلك، يعني أن هذا الفعل ليس من فعل أهل ملتنا، يعني ليس من فعل أهل الإسلام، ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا من ضرب الخدود. وقوله عليه السلام ليس منا من ضرب الخدود، هذا ورد مورد الدم لهذا الفعل، لأن ذلك هو الغالب من فعل الذين يتسخطون على المصائب إلى حلت بهم أنهم يضربون خدودهم، إلا لو ضرب الإنسان غير خده، ضرب رأسه أو ضرب بطنه أو ضرب رجله أو ظهره أو أي جزء من أجزائه، فإن الحكم واحد لا يختلف. لكن لما كان الغالب على الناس أنه إذا حصلت عليه مصيبة ضرب خده، إما يضرب خدوده خديه كليهما أو يضرب واحدا منها أو يضرب رأسه أو يضرب أي جزء من أجزاء بدنه أو حتى يضرب غيره من الناس، فكل ذلك دليل على الجزع وعلى التسخط لما حل به، وذلك مما ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، كذلك من شق جيبه قميصه كما يفعله بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة، إذا أصيب المصيبة شقق ثيابه من شدة ما يجد ومن شدة جزعه وسخطه من قضاء الله وقدره، وكل ذلك ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وينافي الرضا بقضاء الله وقدره. والعبد المؤمن إذا أصيب المصيبة ماذا يقول؟ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله وعد الذين يفعلون ذلك بوعد عظيم: ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثا. الله يقول: وبشر الصابرين، هذه بشرة، بشارة من الله سبحانه وتعالى لعباده. وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن كلنا ملك لله سبحانه وتعالى، وجميع ما في هذه الدنيا كلها ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيها كيف يشاء. ما وهب لك من مال أو ما هو أهب لك من ولد،
الله سبحانه وتعالى إن شاء بارك فيه وأكثره وزاده، وإن شاء سلبه وسلب بعضه، فكل ذلك ملكه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فعليك أن ترضى بما يحل بك وأن تسلم لله سبحانه وتعالى، لأن الذي وهب لك هذا قادر على أن لا يهب لك أصلا، ابتداء أن لا يهب لك هذا، ثم إذا وهبك شيئا من هذا وسلب منك بعضه ألا تشكره على ذلك؟ ثم يثيبك على صبرك إذا صبرت. فعلى المؤمن أن يرضى بكل أحواله، فالمؤمن شاكر في حال السراء، صابر في حال البلاء، هكذا حال المؤمن. ولذلك تقدم معنا كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بقوله: وجدنا خير عيشنا في الصبر، ليس هناك أنفع الإنسان من الصبر. والله سبحانه وتعالى ذكر الصبر في 90 موضعا من كتابه ترغيبا للناس على الصبر، وحثا لهم عليه، وبيانا لفضله وعظيم جزائه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. تعلمون منزلة الرأس من الجسد، وهل يبقى للجسد قيمة إذا ذهب الرأس؟ فكذلك الإيمان، لأن من لم يصبر لا يستطيع القيام بأداء الواجبات التي أوجب الله تعالى عليه، ولا يستطيع أن يكف نفسه عن المحرمات، لأن هذه كلها تحتاج إلى صبر وإلى مصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون، إن أردتم الفلاح في الدنيا والسعادة في الدنيا والفوز والفلاح أيضا في الآخرة فعليكم بالصبر. الصبر يحمل العمل على فعل الواجبات والكف عن المحرمات، ويحمله على الرضا والتسليم بقضاء الله وبقدره. فمن أراد الفوز وأراد الفلاح وأراد الخير في الدنيا والآخرة فليتدرع بالصبر على أقدار الله المؤمنة، ولا يشكو إلى أحد من خلق الله، إنما يشكو إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هكذا يقول أنبياء الله ورسله. علينا أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم عليهم الصلاة والسلام. قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وكذلك من دعا بدعوة الجاهلية، وكان أهل الجاهلية إذا أصيب الواحد منهم بمصيبة قال: وقاصما وظهرا وكذا وكذا وكذا، قل إظهارا للسخط وإظهارا للجزع. فلذلك جاء الإسلام بإبطال ذلك كله، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأفعال بهذا التحذير الشديد وهذا الوعيد الشديد. قالوا: ليس منا، هذه الأفعال ليست من أفعال أهل الإسلام. ومذهب أهل السنة والجماعة في أحاديث الوعيد أنها تمر كما جاءت، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، كما هو مروي عن الإمام أحمد وعن غيره من أئمة الإسلام، أن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، تمر كما جاءت، لكنها تدل على وعيد شديد على العبد أن يحذر من ذلك. قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية عند مصيبته بمصيبة. وقال بعض أهل العلم: وهذا ودعوة الجاهلية أنواع عظيمة، منها ما يحصل منهم عند المصيبة من قولهم وقاصما وظهرا وكذا وكذا وغير ذلك من الأقوال التي كانوا يقولونها عندما يصاب أحدهم بمصيبة. قالوا: ومن دعوة الجاهلية أيضا العصبية القبلية، كافتخار الإنسان بقبيلته أو افتخاره بعشيرته وبنسبه ونحو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: دعوها إنها منتنة. النبي حذر من ذلك. ودعوة الجاهلية كثير، دعوة الجاهلية وافتخار الإنسان بجنسيته أو افتخاره بقبيلته أو افتخاره بعلمه أو افتخاره بأي بغناه، كل ذلك من دعوة الجاهلية، لأن الفخر في الإسلام إنما هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرم، هذا هو معيار الفضل، هذا هو ميزان القرب من الله سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر بعض أهل العلم أن من دعوة الجاهلية كون الإنسان أيضا يتعصب لمذهب من المذاهب وينتصر له وإن كان الحق على خلافه، أو يوالي ويعادي من أجل مذهب من المذاهب أو طائفة من الطوائف، أو يوالي ويعادي من أجل شخص من الأشخاص يعجب به ثم يوالي ويعادي من أجله، هذا لم يوالي ويعادي من أجل الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عادى أو والى شخصا من الأشخاص، عالم من العلماء أو طائفة من الطوائف، ويوالي ويعادي عليه فهو مبتدع ضال، فليحذر الإنسان من ذلك. وما أكثر هذا النوع في زمننا هذا، كما هو واقع من بعض الناس يجد يوالي ويعادي على مذهب من المذاهب أو طائفة من الطوائف أو شخص من الأشخاص. لا، الإنسان يجب عليه أن يوالي ويعادي لله وفي الله، وما سوى ذلك لا يلتفت إليه. هذا هو المؤمن الصادق في إيمانه المتقي لربه سبحانه وتعالى. قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. أيضا هذه من فوائد المصائب، أنها تكون سببا لتكفير الخطيئات وتكفير السيئات. وهل يسلم الإنسان مهما بلغ من الإيمان ومهما بلغ من التقوى، هل يمكن أن يسلم من الذنوب وأن يسلم من المعاصي؟ فهذه من أعظم فوائد المعاصي، أنها سبب لتكفير الخطيئات. فلذلك وعجل الله سبحانه وتعالى لعبده العقوبة في الدنيا، وهذا خير له وأسر. ثم إذا لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وليس عليه ذنب. ولذلك جاء في الحديث الآخر: إن البلاء لا يصيب المؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فهذه من أعظم فوائد الصبر على البلاء، فإذا تذكر الإنسان ذلك حمله على الرضا والتسليم بقضاء الله وبقدره. قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر يعني العقاب والعذاب يوم القيامة والعياذ بالله أمسك عنه بذنبه، يعني لم يعاقبه في الدنيا وأمهله حتى يوافيه يوم القيامة فيعذبه الله. والنار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، وليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هل يستطيع أحد أن يتحمل عذاب النار؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فإذا تذكر العبد ذلك وأن هذه المصائب التي تحل عليه وهذا البلاء الذي يحل عليه أن فيه فوائد عظيمة من تكفير الخطيئات ورفع للدرجات ومضاعفة للحسنات، حمله على الرضا والصبر. هذا من جانب، ومن جانب آخر أن قضاء الله نازل وأن أمره نافذ لا محالة. رضيت أم سخط؟ لكن إن رضيت كتب الله تعالى لك أجرا عظيما وثوابا جزيلا، وإن سخط سخط الله تعالى عليك وزادك عقوبة على ما أنت فيه من بلاء والعياذ بالله.
الحديث رواه الترمذي والحاكم. نعم، حسنه الترمذي. نعم. وقال النبي عليه السلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إن عظم الجزاء يعني عظم الثواب يوم القيامة مع عظم البلاء، فكلما اشتد بلاء الإنسان في هذه الدنيا عظم أجره وثوابه يوم القيامة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أشد الناس بلاء في الدنيا، قال النبي عليه السلام: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الإنسان على قدر دينه، إن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة ضعف خفف عنه البلاء. فأعظم فأعظم الناس بلاء هم الأنبياء. ولذلك إذا ذكر الإنسان ما حل بأنبياء الله وبرسله من بلاء عظيم حمله على الصبر وعلى التأسي بهم، ومع ذلك هم أفضل الخلق عند الله وهم أحبهم إليه وأكرمهم عليه، ومع ذلك أصابهم من البلاء ما لا يستطيع أن يتحمله سواهم من الخلق. فلو تذكر الإنسان ما حل بأيوب عليه السلام، وما حل بيعقوب، وما حل بموسى من ذا قومه، ثم ما حل بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام من مصائب عظيمة: نشأ يتيما لم ير أباه،
ثم ماتت أمه وعمره 6 سنوات عليه الصلاة والسلام، ثم مات جده عبد المطلب الذي كان يكفله عمره 8 سنوات، ثم بعد ذلك لما أكرمه الله بالنبوة وبعثه بها وأذاه قومه، كان عمه أبو طالب يحامي ويدافع عنه محاماة شديدة، ثم بعد ذلك توفي وماتت زوجه خديجة رضي الله عنها التي كانت تسليه وتواسيه وتؤنسه وتؤازره بمالها وبنفسها، توفيت رضي الله تعالى عنها، توفيت هي وعمه في أسبوع، ليس بينهما إلا أسبوع، ولذلك سمي ذلك العام عام الحزن بشدة ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من حزن، لكنه كان صابرا عليه الصلاة والسلام. ثم ما حصله من أذى قريش، كانوا يضعون السلع على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام وهو ساجد في هذا المكان المبارك عند البيت، يضعون السلع وهو أشرف الخلق وأكرمهم على الله، ويضعون الشوك في طريقه ويضعونه عند باب بيته، ثم ما لقي منه عليه الصلاة والسلام كلما دعاهم من أذن بالكلام وأذن بالفعل، لما ذهب أيضا إلى أهل الطائف رموه عليه الصلاة والسلام حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، وسلطوا عليه صبيانهم وعبيدهم حتى أذوه أذى شديدة، حتى أدموا عقبه صاروا يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام. من يصبر ويتحمل هذا إلا أولو العزم وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك هم أهل مكة بقتله أو حبسه، وإذ ينفر بك الذين كفروا ليثبتوك، يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني ينفوك، وينفرون وينفر الله، والله خير الماكرين. ثم هاجر عليه الصلاة والسلام مختفيا عن قريش خائفا منهم عليه الصلاة والسلام، لكن معهم الإيمان والطمأنينة بحماية الله له وبنصره له سبحانه وتعالى، ما جعله عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام سالما من أذى قريش. ثم لما وصل إلى المدينة وكان الأمر له عليه الصلاة والسلام والأمر بيده، لقي من المنافقين في المدينة أذى شديدا، ولقي من اليهود أيضا عناء ومشقة وأذى بالغا، فكم هموا بقتله عليه الصلاة والسلام، وكم دبروا من مكائد بقتله، وكم حاولوا عليه الصلاة والسلام على قتله وإيذائه وتجميع الجيوش لقتاله عليه الصلاة والسلام وتأنيب الناس عليه، كل ذلك فعلوه. ثم قتل عمه حمزة بن عبد المطلب، وقتل كثير من أصحابه، كل ذلك بلاء عظيم حصل على النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحمله بشر. إذا تذكر الإنسان محل بالنبي عليه الصلاة والسلام من هذا البلاء العظيم حمله على الصبر والتأسي به عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال النبي هنا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما عظم بلاء الإنسان وصبر واحتسب عظم جزاؤه وثوابه عند الله عز وجل. قال وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم بالمصائب، ابتلاهم بالرزايا، ابتلاهم في أنفسهم، إما بمرض في النفس أو مرض في الولد أو في الأهل أو بوفاة عزيز وحبيب عليه أو بخسارة في ماله أو بفقد مدقع أو بغير ذلك من مصائب الدنيا ورزاياها الكثيرة، فإذا ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده بمصائب فصبر واحتسب فإن ذلك من أعظم المنافع للعبد في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام
يعني ضرب بقية الوجه وبقية البدن، لكن الوجه هو أشرف ما يكون في الإنسان وهو الغالب من فعله، وإذا لو ضرب أي جزء من بدنه الحكم واحد.
قال شيخ الإسلام هو ندب الميت، وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية.
الدعوى الجاهلية هو الندب، وأبتا وفلان وفلان وناصرا وعاضدا
وظهراه، يعني هو الذي ينصره وهو الذي يعضده وهو الذي يتقوى به ونحو ذلك مما كان أهل الجاهلية يقولونه في حال إصابتهم بمصيبة. وثم إن القيم رحمه الله يعمن هذا، يقول دعوة جاهلية، دعوة جاهلية على أنواع كثيرة، منها هذا الأمر وما يحصل من ندب ونياحة عن الميت، ومنها العصبية، الدعوة العصبية القبلية وغير ذلك من دعاوى الجاهلية الكثيرة. نعم.
ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وقد يعفى عن الشيء
أن لا يوالي ولا يعادي إلا لله وفي الله، مهما كان هذا الشخص أو هذه الطائفة. فبعض الناس يتعصب لمذهبه الفقهي، يتعصب لقوله الحنبلية للحنابلة، أو يتعصب للشافعية إن كان شافعيا، أو يتعصب للحنفية إن كان حنفيا، أو المالكية إن كان، وهذا لا يجوز. واجب على العام أن يعمل بما ثبت عن الله وعن رسوله. لا مانع أن الإنسان يدرس على مذهب الحنابلة وعلى مذهب الشافعية، لكن إذا من الله عليه بالبصيرة في العلم والتفقه فيه ومعرفة الراجح من أطوار أهل العلم والقدرة على معرفة الدليل للمسائل، عليه أن يعمل بما يرى أنه هو الصحيح وأنه هو الراجح من حيث الدليل.
وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صادقا، إذا كان صادقا، كما يعفى عن البكاء إذا كان على غير وجه النوح والتصخط.
والشيء اليسير الخارج عن إرادة الإنسان يعفى عنه، وكما أنه يعفى عما يصيب القلب من حزن وما يحصل أيضا منه من بكاء، فإن النبي عليه السلام لما مات ابنه إبراهيم حزن على النبي عليه الصلاة والسلام عليه وبكى عليه الصلاة والسلام، وقال العين القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذه جبلة وهذه طبيعة لا يستطيع المرء أن يسلم منها، فلذلك هذا ليس بمحرم، كل القلب يحزن ويتألم لما يصيبه، هذه طبيعة وجبلة لا يستطيع أن يتخلص منها. أو كونه يبكي لكن من غير رفض للصوت ومن غير ندب ومن غير نياحة، إن هذا لا بأس به، لأن هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الخلق إيمان عليه الصلاة والسلام، وأتقاهم لله سبحانه وتعالى وأعرفهم بالله تعالى. ولذلك هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه على العبد أن يرضى بقضاء الله لكن لا يرضى بالمقدر. الإنسان لا يحب الإنسان أن يصاب بمصيبة بمرض أو بوفاة قريب، لا يحب هذا ولا يجب عليه أن يرضى بهذا لأنه لا يستطيع أن يرضى بذلك، لكن عليه أن يرضى بالقضاء لا بالمقدر، وأن يرضى بالقدر لا بالمقدور. ولذلك يقول بعض أهل العلم وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء.
قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيتاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك.
أيضاً لكم سببها هذا على عدم إضافة لقضاء الله وقدره، لأن على بعض إجمالاً
فتكون شراً عليه من جهة ما أصابه،
فتكون بلاءً على بلاء والعياذ بالله. نعم.
فتكون شراً عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خير له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة.
المصيبة أورثته بلعا على بلائه والعياذ بالله، والسبب
عدم رضاه بقضاء الله وبقدره وضعف إيمانه وقلة يقينه، لكن المؤمن لا، ما تزيده البلاء إلا صبرا وتسليما ورضا، فتزيده إيمانا وتزيده ثوابا. نعم.
كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له مع ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا.
ثم إن الله أيضا يخلف عليه في الدنيا، يثيبه في الدنيا قبل الآخر، وهذا الغالب على من صبر. ولذلك يعقوب عليه السلام لما فقد أحب الناس إليه ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام، ما بقى؟ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، يعني أصبر صبرا جميلا. فصبر عليه الصلاة والسلام سنين طويلة، ثم أن الله سبحانه وتعالى رد عليه ابنه، ورد عليه ابنه الثاني أيضا أخوه بنيامين، أيضا لما أنه أيضا فقده، وجمع الله شمله. الأجر والثواب في الآخرة، وكفر الله به خطيئاته. نعم.
قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما، ويحتمل ضمهما مع سكون الضاء. قال ابن القيم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها وهو ظاهر.
ما تولد منها من إنابة إلى الله واتجاه إليه، فإن هذا يتولد من حسنات عظيمة له.
قوله: وإن الله تعالى إذا
أمر النبي عليه السلام أمر من مصيب مصيبة أن يدعو وأن يقول: اللهم اجبرني في مصيبتي، واخلف علي خيرا منها، واخلف علي خيرا منها. وفي قصة الصحابية التي مات ابنها، كان لها ابن صغير ومات ابنها، فلما جاء زوجها أبو طلحة لم تخبره بأن ابنه قد مات وكان مريضا، فسألها عن الصبي، فقالت: هدأت نفسه، وكانت قد تزينت له وهيأت له العشاء، فتعشى ثم أصابها، فبعدما طابت نفسه من ذلك كله قالت له: أرأيت لو أن قوما أودعوا آخرين وديعة ثم أخذوها أيلامون؟ فقال لها لا. قالت له إذن فاحتسب ابنك. فغضب عليها أن لم تخبره إلا الآن. ثم ذهب من الغد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك. فقال فضحك النبي عليه السلام وقال بارك الله لكما في ليلتكما. قالوا فخلف الله عليه ورزقه 9 أبناء عوضا عما أصاب من فقد ابنه. هذا بسبب صبره واحتسابه عجل الله سبحانه وتعالى له الخلد في الدنيا، وما عجل الله له في الآخر أعظم فضلا وأكثر ثوابا. ولذلك النبي عليه السلام أمر من أصيب مصيبة أن يقول اللهم أجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. ولذلك أمر به أم سلمة لما مات زوجها أبو سلمة، أمرها النبي أن تقول اللهم أجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. تقول فكنت أقول ذلك وأقول نفسي في نفسي من خير من أبي سلمة؟ ما هناك أحد خير من أبي سلمة عنده، لكن جاءها الله تعالى بمن هو خير وهو أفضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها. فالمؤمن إذا صبر واحتسب كان عاقبة أمره إلى خير في الدنيا وفي الآخرة.
قوله وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه يبتلى الرجل على
قدره، لأن الحسب هو الشرف، شرف النسب أو غير ذلك أو الجاه الحسب، وأما الحسب على قدره.
يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلى ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة.
هذا فضل عظيم، يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، لكن هذا الفضل إنما يحصل لمن؟ للصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بدون حساب، من صبر واحتسب.
رواه الدارمي وابن ماجة والترمذي وصححه. قوله من رضي فله الرضا أي من الله، ومن سخط فله السخط فله السخط كذلك.
إيه نعم، يقولون في هذا إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى في قوله وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، في إثبات صفات المحبة لله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه في القرآن الكريم. فهذا تثبت هذه الصفة مذهب أهل السنة والجماعة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، على تقدير قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله تعالى محبة تليق بجلاله وعظمته ليست كمحبة المخلوقين، لأن الله تعالى لا يشبهه أحد من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه، وهي صفة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها على ما تليق بجلاله وعظمته، ولا نسأل عن كيفيتها ولا نعلم كيفيتها، بل ولا نتخيل لها أي كيفية. وكذلك الرضا أيضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ويدل على قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك السخط أيضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى على ما تليق بجلاله وعظمته، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وسخط الله عليهم. في الآية الأخرى
فيه مسائل، الأولى تفسير آية التغابن.
إيه نعم، يقول ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. نعم.
الثانية أن هذا من الإيمان بالله،
يعني هو الصبر على أقدار الله المؤمن. نعم.
الثالثة الطعن في النسب.
الطعن هذه نعم من الجاهلية التي جاء الإسلام بالتحذير منها، كما في قوله اثنتان في الناس هما بهم كفر. نعم.
الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
لقول النبي ليس منا من ضرب الخدود. نعم. هذا وعيد شديد على من فعل شيئا من ذلك. نعم. لأنها من أفعال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها وبالتحذير منها، لأنها تنافي الرضا بقضاء الله وبقدره. نعم.
الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير.
نعم، يعني حصول المصائب والبلايا على العبد دليل على أن الله تعالى أراد به الخير. نعم، لأن المصائب تكون أحيانا عقوبة للعبد في هذه الدنيا، وقولها عقوبة عليه هذا رأي دليل على أن الله أراد به خير، أنه يكفر عنه في هذه الدنيا. وأحيانا تكون ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى لرفع درجات هذا العبد المؤمن.
السادسة إرادة الله به الشر
بالعبد الشر، يعني يؤخر عنه العقوبة إلى أن يوافيه يوم القيامة. نعم.
السابعة علامة حب الله للعبد
في قوله وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم.
الثامنة تحريم السخط.
نعم، ومن سخط فله السخط. قال بعض أهل العلم إن قوله فله أن اللام هنا في قوله فله بمعنى على، أنها بمعنى على، مثل قوله تعالى أولئك لهم اللعنة، يعني أولئك عليهم اللعنة. وقال بعضهم لا، بل هي على ظاهرها، وأن اللام هنا بمعنى الاستحقاق. وقوله أولئك لهم اللعنة، يعني أولئك يستحقون اللعنة أو مستحقون للعنة.
التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
نعم، ثواب الرضا. نعم، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، ومن رضي فله الرضا، يعني فله الرضا من الله سبحانه وتعالى، ومن رضي الله تعالى عليه فلا خوف عليه. وهذا غاية ما يتمنى كل مسلم، أن يحظى برضوان من الله وبرضا من الله سبحانه وتعالى. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم على ذكر استعمال ماء أي منسود غالبه أي أثره حرير ظهورا، تمييز محول عن الفاعل، أي ما كثر ظهور الحرير فيه وزاد على ما معه من نحو كتان.
قال رحمه الله: ويحرم على ذكر، فخرج بقوله ذكر الأنثى، لأن الأنثى لا يحرم عليها استعمال الحرير، استعمال، لأن الذهب الحرير مما أبيح للنساء وحرم على الرجال، لأن النبي عليه السلام في الحرير أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير ورفعهما وقال هذان محرمان على ذكور أمتي، حل لإناثهم. فقال: ويحرم على ذكر استعمال منسوج. النسج هو ضم الشيء إلى الشيء، ولذلك يسمى الحائك، هو الذي يصنع الثياب، يسمى نساجا لأنه ينسج، يعني يضم الخيوط بعضها إلى بعض حتى يصنع منها ثيابا، قال: ويحرم على ذكر حرير ما نسي، ويحرم على ذكر استعمال ماء أي منسوج غالبه أي أكثره حرير ظهورا. فيحرم على الذكر استعمال الثوب الذي أكثره حرير، وقوله أكثره حرير يعني في الظهور لا في الوزن، لأنه قد يختلف الوزن عن الظهور، والمهم هو الظهور، لأنه يحصل به الفخر والقيلة، وبه أيضا كسب لقلوب الفقراء، فهذا هو الضابط عندهم للوزن. قال: غالبها يكثره حرير ظهورا. فإذا كان الثوب الذي عليه الحرير أكثر من غيره في الظهور، كغيره قد يكون معه قطن أو كتان أو معه صوف أو معه نايلون مثل غالب لبس الناس اليوم، فإن ذلك يحرم عليه. لكن إذا استويا في الظهور، يعني تعادل الحرير مع غيره مثلا من قطن أو صوف أو كتان أو غير ذلك، إذا استويا فإنه يجوز عندهم، والقول الآخر وهو الذي يختاره المحققون من أهل العلم، لا، أنه لا يباح من الحرير إلا مقدار 4 أصابع، إلا مقدار أربعة أصابع، بعرض أربعة أصابع فقط على طول الثوب، على طول الثوب لكن بعرض أربعة أصابع، لأنه هو الذي ورد في الحديث، وهذا ما رجحه المحققون. تلك الإمام الشوكاني رحمه الله واختاره كثير من العلماء المحققين المتأخرين، كالشيخ ابن السعدي، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهو قول قديم لبعض أهل العلم، لكن هؤلاء ممن رجحوه من المتأخرين، قالوا لأن هذا هو الثابت في السنة، وأما ما زاد عنه فإنه يبقى على أصل التحريم، فإنه يبقى على أصل التحريم.
وعلم منه أنه لا يحرم إذا استويا ظهورا أو كان الغالب غير
حريم. استويا ظهورا لا وزن، العبرة بالظهور لا بالوزن. نعم، فليتنبه لهذا.
ولا عبرة بالوزن.
نعم.
ويحرم على ذكر منسوج بذهب أو
فضة. نعم، من باب أولى إذا كان الغالب الحرير، ومن باب أولى إباحته إذا كان الغالب حرير، لأنه يعني إذا استويا فيجوز، فإنه إذا كان الغالب غير الحرير فإن إباحته من باب أولى. نعم.
ويحرم على ذكر منسوج بذهب أو فضة أو مموه
بأحدهما. نعم، وكذلك الثياب المنسوجة بذهب أو فضة أيضا تحرم على الذكر، تحرم على الذكر إلا إن كان شيئا يسيرا، مثل أربعة أصابع، لأن النبي نهى عن الذهب إلا مقطعا، النبي نهى عن الذهب قالوا إلا مقطع، فاستدل به على أن الشيء اليسير منه بمقدار أربعة أصابع كالحرير فإنه لا بأس به. نعم. والفضة مثلها، وبعض أهل العلم يفرق بين الذهب والفضة، ولا سيما شيخ الإسلام، فإن شيخ الإسلام يتوسع في الفضة كثيرا ويقول الفضة ليست كالذهب، وأكثر النصوص الواردة في النهي إنما هي الذهب، ولذلك ورد إباحة الفضة في بعض الأشياء في التختم وفي القدح إذا انكسر، قالوا ولم يرد شيء من ذلك في الذهب إلا في الضرورة. نعم.
غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي،
وسيأتي الكلام عليها. نعم.
قبل استحالته،
يعني تغيره عن طبعه ووصفه، هذا استحالة، تغيره عن طبعه ووصفه. فإن كان الذهب أو الفضة الذي في الثوب لا يستخرج منه شيء لو عرض على النار فإنه لا بأس به، ومثل أيضا ما يصنع في المشالح، بعض المشالح مثل هذه يكون فيها ذهب، يقولون أن فيها نسبة يسيرة من الذهب، الله أعلم، وهي تختلف عادي من نوع إلى آخر. فعلى كل، حتى ما يقال أن فيه ذهب هذا شيء يسير، فاليسير معفون عنه، لأنه قالوا لو عرض على النار لم يستخرج منه شيء، لو عرض على النار لما استخرج شيء من، فلذلك لا بأس بلبسه.
فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم استرد الخيلة.
إذا كان لو عرض على النار لا يستخرج منه شيء فإنه لا بأس به، ويستدلون على ذلك بأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى خلافة وكان في مسجد بني أمية في دمشق كان مزخرفا بالذهب والفضة، فأراد أن يزيل ذلك، فسأل الصناع هل يمكن أن يستخرج منه شيء، قالوا لا، إن هذا شيء يسير لا يمكن أن يستخرج منه شيء، فتركه. فلذلك قالوا العلم إذا كان هذا الشيء يسير في ثوب وحائط ونحو ذلك وكان لا يمكن أن يستخرج منه شيء إذا عرض على النار فإن هذا شيء يسير يعتال، وإن كان الأولى تركه. نعم.
ويباح خز وهو ما سدي بإبريس من أي حرير وألحم بغيره أي غير الإبريس من نحو صوف أو قطن، لكن بشرط أن يكون الحرير مستترا وغير.
نعم، الخز هذا نوع من الثياب يكون من صوف ومن إبريس، الإبريس هو الحرير قبل أن يخرقه الدود، دود الخز، لأنه تعلمون أن الحرير من إيه؟ من دودة القز، دودة القز هذه يظهر عليها الحرير وينبت عليها حتى يكثر، فإذا كثر عليها مات، ولذلك يقول بعضهم كدودة القز مات ابنيه يهدمها وغيرها بالذي يبنيه ينتفع، كدودة القز ما تبنيه يهدمها، وغيرها بالذي يبنيه ينتفع، فهو يظهر على دودة القز ويخطف، إذا كثر جدا مات. فيقولون الإبليس هو أفضل أنواع الحرير، وهو قبل أن يخرقه الدود ويخرج منه، وأما بعد ذلك فهو يسمى قز، يسمى قز، ولذلك يسمى قز الحرير، لكن قبل أن يخرقه الدود يسمى إبليس. ويقولون هو أفضل أنواع الحرير، ولذلك بعض الناس يشبه الإنسان إذا كان فيه لطافة بلسانه، يقولون لسانه كالإبليس من شدة لطافته في كلامه وحسن كلامه ورقة حديثه وكلامه، يقول لسانه كالإبليس، لأن الإبليس هو أنعم ما يكون من الثياب، لا شيء أنعم منه ولا شيء أفضل منه ولا أفضل منه، فهذا هو الإبليس. فيقول إن الخز بالخاء هذه ثياب من صوف وفيها إبليس، فيبين المصنف رحمه الله حكمها بأنها تباح، قال ويباح خز وهو ما سدي بإبليس. السدى على وزن حصى، السدى على وزن حصى، وهو ما نسج من الثوب طولا، يعني ما من، لأن الثوب ينسج طولا وينسج عرضا، فالسدى هو ما نسج طولا، وأما اللحمة فهو ما سد ما يكون عرضا، ما يكون عرضا، ولذلك يقال في الكلام سداه ولحمته، يعني طوله وعرضه، وسداه الإيمان ولحمته التقوى، وهذا غاية ما يكون في وصف المؤمنين، يقال سداه الإيمان ولحمته التقوى أو العفو. فالسدى هو ما نسج طولا، واللحمة ما نسج عرضا. فيقول إن الخز وما سدي بإبليس وألحم بصوف، وألحم بصوف، فهذا مباح، لأن هذه الثياب لا يظهر فيها، لا يظهر فيها الحرير، لا يظهر فيها الحرير، فلذلك أباحها العلماء لعدم ظهور الحرير فيها.
لكن بشرط أن يكون الحرير مستترا وغير الحرير هو الظاهر، وإلا بأن ظهر الحرير واستتر غيره فهو كالملحم المحرم،
كالملحم
فهو كالملحم المحرم، كما قال في الاختيارات المنصوص عن أحمد وقدماء إلى أصحابه إباحة الخز دون الملحم.
أيه إباحة الخز، لأن الخز ينسج طولا ولا يظهر فيه الحرير، لكن الملحم ما نسج الحرير فيه عرضا ويظهر فيه الحرير، فلذلك نص على إباحة ثياب الخز لكن دون ثياب دون الملحمين. نعم.
قال المصنف
هذه ثياب كانت في وقتهم، أما في وقتنا هذا هذه المسميات اختلفت، نعم ولا جودة، نعم. لكن يهمنا الحكم، وهو أن الثوب الملموس إذا كان فيه حرير، إن كان يسيرا على المذهب، يعني نصف الثوب فأقل نصفه من حيث الظهور يعني لا من حيث الوزن، فالعبرة بالشيء الظاهر لا بالشيء الخفي، فما إن كان نصفا فأقل فإنه يباع، وإن كان أكثر من النصف فإنه محرم، هذا على المذهب. وعلى القول الراجح أنه لا يجوز أكثر من 4 أصابع لب العرض، يعني بعرضها بطول الثوب، بطول الثوب. وقال بعضهم لا، 4 أصابع في 4، لأن بينها عن إلا مقدار 4 3 أصابع أو 4 أصابع، فأخذها بعض أهل العلم على ظاهرها وقالوا لا 4 في 4، لكن المحققون قالوا لا، يعني 4 أصابع على طول الثوب، على طول الثوب، لا سيما وأنه ورد في حديث ابن عباس أيضا إلا ما سدي، إلا ما سدي أو كان 3 أصابع أو 4، نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الحرير إلا ما سدي أو كان 3 أصابع أو 4.
قال المصنف والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم به انتهى. فالملحم عكس الخز صورة وحكم.
نعم، فالملحم عكس الخز في الصورة وفي الحكم. أما في الصورة فالملحم يعني ما كان عرضه حريرا وكان الحرير ظاهرا فيه وكان سداه غير حرير، وأما الخز فهو ما كان سداه يعني طولا حريرة، ولحمته من صوف أو قطن وغير ذلك. فهذه الفرق بينها في الصورة. وأما الفرق بينها في الحكم فالخز يباح والملحن لا يباح. وأرجو أن يكون بهذا قد ظهر. واضح يا أخوان؟ واضح. ها؟ الصورة يقول الخز هو أن يكون سداه من حرير، يعني نسله طولا يكون من حرير، وأما لحمته فتكون من غير الحرير، إما من قطن أو من صوف، كما أنه لا يكون الحرير ظاهرا. هذا الخز. وأما بالنسبة للملحم فيكون لحمته يعني عرضه منسوج عرضا من حرير، وأما الطول فهو من غير الحرير. ويظهر أيضا أنه الحرير من عرض لكنه أيضا يظهر فيه. فلذلك النص على إباحة الخز لماذا؟ لعدم ظهور الحرير فيه، وعلى عدم إباحة الملحم لظهور الحرير فيه. فهذا اختلافهما في الصورة واختلافهم في الحكم.
وقد اشتبه على كثير من الناس نحو الثياب البغدادية مما يسدى بالحرير ويلحن
يعني
بقطن.
هذا في زمن المصنف، لكن هذه الثياب ليست موجودة في وقتنا هذا. نعم، لكن الذي يهمنا معرفة الحكم.
لكن مع ظهور الحرير واستتار القطن فتوهموا أن ذلك من الخز المباح، وغفلوا عن شرط الخز عن استتار الحرير وظهور غيره. وهذا الشرط لا بد منه كما يدل عليه مواضع من كلامهم كما في حواشي الفروع لابن قندس وغيرها والله أعلم. ويباح حرير خالص لضرورة وحكة.
إيه، لما بين المصنف أنه يحرم لبس الحرير على الرجال إلا إذا كان الظاهر منه النصف أقل فإنه يباح. بين أنه يباح كله أحيانا للضرورة، فيباح للرجل أن يلبس الحرير الثوب من الحرير، يعني الحرير الخالص كله من الحرير للضرورة أو للحاجة، لمرض فيه بسبب حكة وجسمه لا يتحمل إلا حرير لنعومته، أو بسبب قمل فيه، فإن ذلك مباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام أن يلبس الحرير من حكة فيهما، وجاء في بعض الروايات من قمل فيهما، فدل ذلك على أنه يباح لبس الحرير للرجل للضرورة. إذا خلصنا ما قول إذا خلصنا أنت
هذا الدبل.
ويباح حرير خالص لضرورة وحكة، ويباح حرير في حرب مباح.
نعم، ويباح أيضا الحرير في حرب لأن فيه إغاظة للكفار، فلما كان فيه إغاظة للكفار أبيح الحرير، كما يباح التبختر أمام الأعداء إظهارا للعزة وعدم المبالاة بهم والاستهانة بهم، فإن ذلك يباح. نعم،
في حرب مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال ولو لغير حاجة.
نعم، في حرب مباح خرج به حرب المحرم رغم الفتن والعياذ بالله. نعم،
ويباح حرير لحاجة قبل ومرض ينتفع به فيه.
ينتفع به يعني ينتفع بالحرير فيه يعني في المرض. نعم،
ويباح من الحرير
فيه يعني بالحرير فيه في المرض. نعم،
ويباح من الحرير حشو جباب وفرش لعدم.
يقول يجوز أيضا أن يستعمل الحرير في الحشو، يعني يحشو المخدة أو يحشو الفرش لأن هذا غير ظاهر، فلذلك لا يلامس بدنه إذا جلس عليه، ولأنه غير ظاهر لا يحصل فيه فخر وخيلاء، فلهي هاتين العلتين أبيح ذلك. فيجوز أن يحشو المخدة من حرير أو يحشو الفراش من حرير لأنه غير ظاهر، لكن ظهارة المخدة أو بطانتها لا يصح ولا يجوز أن يكون من حرير. نعم،
لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة.
نعم،
ويحرم إلباس صبي ما حرم على رجل وتشبه.
نعم، ويحرم إلباس الصبي ما حرم على الرجل، وإن كان الصبي غير مكلف لكن يحرم على وليه أن يلبسه ما يحرم على الرجل، فيحرم على أن يلبسه الذهب أو يلبسه الحلي حتى لا يعتاد على ذلك وينشأ عليه.
نعم.
ولعموم قول النبي عليه السلام هذا محرما على ذكور أمتي، قل ذكور يدخل فيه الصبي، لكن المسؤول عنه هو وليه.
نعم.
وتشبه رجل بأنثى وعكسه في لباس وغيره.
أيوه، كذلك يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في لباسها، والمرأة يحرم عليها أن تتلبس أن تتشبه بالرجل في لباسه أو في هيئته أو في حركاته، فكل منهما يحرم عليه أن يتشبه بالآخر في اللبس أو في الكلام أو في المشي أو في الهيئة أو في الزي، كل ذلك محرم. نعم.
ويباح من حرير علم ثوب وهو طرازه، ويباح منه رقاب.
نعم، علم الثوب طرازه، طرازه يعني حواشي الثوب، حواشي الثوب يباح ذلك، يباح ذلك. لحديث ابن عباس أن النبي عليه السلام نهى عن الثوب المصمت من الحرير، قال فأما العلم والسدى، فأما العلم والسدى في الثوب فليس به بأس، فأما العلم والسدى في الثوب فلا بأس به. نعم.
ويباح منه رقاع وسجف.
نعم، وهو الحديث الآخر بمقدار ثلاثة أصابع، أن النبي أباحه، حديث ابن عمر، بمقدار ثلاثة أصابع أو أربعة. نعم.
نحو فراء بضم السين المهملة والجيم جمع سجاف ككتب وكتاب.
هو التي الحرير الذي ينسج على حواشي الثوب، يعني على أطرافه كطرف القم أو طرف الثوب ونحو ذلك، فإن هذا مباح. وكذلك يعني على الياقة وعلى الجيب، كل ذلك مما يباح، وضع على ياقته على هذا الزر أو على فتحة الجيب شيء من حرير فإن ذلك لا بأس به، فإن ذلك مما يباح، لأن هذا دون أربعة أصابع، دون أربعة أصابع فيباح مثل هذا لأنه يسير.
ومحله إذا كان،
قال ويباح منه الإيقاع، يعني يصح أن يقع ثوبه برقعة من حرير، يشق ثوبه وأصابه قر، فإنه يباح أن يقعه بشيء من حرير. نعم. وسجف، السجف يعني قاله ما يوضع على حواشي الثوب، قولهم يوضع يعني يركب تركيب، يعني ما ينسج نسجة، هذا الظاهر من عباراتهم، فهذا وتكون أيضا في الغالب على حواشي الثوب، قال هو ما يركب على حواشي الثوب، أما الطراز ما ينسج على حواشي الثوب، ففرق بين ما ينسج وبين إيش ما يركب، لأن المركب الظاهر أنه يكون منتهي لكنهم يضعونه وضعا عليه ويثبتونه نابد بخيط ونحو ذلك، لكن الطراز لا يكون مع نسج الثوب نفسه، فهذا الفرق فيما بينهما فيما يظهر. نعم. وسجف نحو فراء، يعني الفروة التي يلبسها الناس، ومثلها القميص ونحو ذلك، فلا بأس أن يركب عليها سجف ونحو ذلك من حرير.
ومحله إذا كانت الثلاثة قدر أربع أصابع فأقل.
نعم.
لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة.
إلا موضع أصبعين، حديث عمر، إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، لكن يكون بطول الثوب، لكن يكون بطول الثوب. نعم.
ولا يباح من الثلاثة ما فوق أربعة.
نعم. ولا يباح من الثلاثة، وهي إيش؟ وهي العلم والرقاع والسجود. نعم.
ما فوق أربع أصابع مضمومة بجر، أي مضمومة مضموم بعضها إلى بعض، فتعتبر الأصابع عرضا لا طولا.
فتعتبر الأصابع في العرض لا في الطول، لكنه على طول الثوب، على طول الثوب. نعم.
وكره لرجل ثوب معصفر في غير إحرام.
نعم، المعصفر يعني الأصبغ بالعصفر، وهو نبات معروف يكون لونه أصفر، هذا مكروه لأن البناء عن ذلك. نعم.
وكره لرجل ثوب مزعفر مطلقا.
نعم.
لأنه عليه.
نعم. وقال وكره لرجل ثوب معصفر في غير إحرام، قوله في غير إحرام دل على عدم كراهته في الإحرام، وهذا قول. والقول الآخر لا، قالوا إذا كره في الإحرام في غير الإحرام ففي الإحرام أولى، وذهب بعضهم إلى إباحة ذلك وأن ذلك غير مكروه لا في الإحرام ولا في غيره، لحديث رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصبغ بالصفرة، رأيت النبي يصبغ بالصفرة، حديث في الصحيحين، فدل ذلك على إباحته، فدل ذلك على إباحته، وبعضهم ذهب إلى تحريمه.